الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عرفنا أن تقبيل الحجر الأسود سنة من السنن، إن تيسر ذلك ولم تكن هنالك مفسدة من المفاسد المحرمة شرعا كمزاحمة النساء، والحجر الأسود من الأحجار الشريفة المباركة، ولهذا شرع تقبيله عبادة لله عز وجل وقربة لله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لحجم الحجر الأسود فقد قاسه الفاكهي في أخبار مكة بنفسه، وبين أن طوله يبلغ إلى 12 أصبعا من أصابعه، وأن عرضه 7 أصابع، يعني طوله قريب من عظم الذراع، طول الحجر قريب من عظم الذراع، وعرضه 7 أصابع قريب من النصف، من نصف عظم الذراع إلا الشيء اليسير. وذكر رحمة الله عليه أنه قاسه وذرعه أو نعم قاسه بنفسه وبأصابع يده، وقد حصل الحجر الأسود شيء من التأثر، وأخذ كما هو معلوم من جهة القرامطة في سنة 319 من الهجرة، وبقى عندهم أكثر من 20 سنة، بقى عندهم أكثر من 20 سنة ثم رد وأرجع إلى موضعه الذي كان عليه قبل ذلك. وفي سنة 413 من الهجرة في موسم الحج، وفي يوم النفر الأول، جاء رجل من بلاد مصر من أصحاب الحاكم القرمطي، فطاف حول البيت والناس يطوفون، فلما وصل إلى تقبيل الحجر إذا به يضرب الحجر بدبوس في يده عدة ضربات، وينادي بأنه لا يمنعه من ذلك لا محمد ولا علي. وكان رجلا طويلا جسيما فهابه كثير من الناس، فجاء إليه رجل من أهل اليمن بخنجر فوجأه في بطنه، ثم تتابع عليه الناس وقتلوه وقطعوه قطعا وأحرقوه، وأثر شيئا يسيرا على الحجر فسقط من الحجر الجزء اليسير كقلامة الظفر، ثلاث قطع يسيرة كقلامة الظفر أخذت وعجنت مع المسك وغير ذلك من الأمور، ثم ألصقت وأعيدت إلى الحجر، وما زال أثرها ظاهرا كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه إلى زمنه. فحصل هذا الشيء اليسير في الحجر الأسود وشاهده في زمنه الحافظ ابن كثير رحمه الله، كما ذكر ذلك في البداية والنهاية. وبقى الحجر على حاله إلى سنة 1034 من الهجرة، وحصل سقوط لبعض أركان البيت، فسقط الركن الشامي وبعض الركن الشرقي والغربي، وحصل بروز للحجر الموضوع فوق الحجر الأسود. فأراد الخليفة في ذلك الزمن أن يعيد البيت، فجاء مهندس وأزال الحجر الذي فوق الحجر الأسود لإعادة وضعه، وأراد أن يزيل الحجر الأسود لوضعه وضعا مناسبا، فجاء بمعول وأزال ما عليه من القص ومن الفضة التي تحيط به، وأخطأ في ضربه فوقع المعول على الحجر الأسود، على وجه الحجر الأسود، فتشققت أربع شظيات كادت أن تسقط ولم تسقط، كادت أن تسقط من وجهه ولم تسقط، ثم جيء ببعض الأشياء التي وضعت عليها حتى تلتصق بالحجر، ففعلوا فيها ذلك والتصقت بالحجر، وهذا كما نعم ذكره عمر بن سليمان المعروف بالجمل في حاشيته. حصل هذا في زمنه في سنة 1034 من الهجرة النبوية، قبل أكثر نعم أو نحو 400 سنة إلا الشيء اليسير، نعم نحو 400 سنة أو نحو ذلك. فهذا غاية ما حصل الحجر الأسود من التأثرات، وهو شيء يسير حصل على وجهه تلك الأشياء، الشيء اليسير الذي هو كقلامة الظفر ثلاث وردت، وهذه الشظايا اليسيرة أربع شظايا لم تسقط من الحجر، وجعل عليها ما يقوم بإلصاقها وتثبيتها في موضعها وبقى الحجر على حاله. نعم إلى هذه الأيام. أما ما يذكر في النت مما سب نعم تحدث عنه فهو من المبالغات، مبالغات ليس لها مستند صحيح. نعم من حيث التاريخ أي نعم، وأخبار النت فيها ما فيها من المبالغات وفيها ما فيها من الأكاذيب. الحجر باق على ما هو عليه، وإنما حصل ذلك التأثير اليسير في وجهه، ولا نعم هو باق على ما هو عليه على حاله، وإنما حصل كما عرفنا ذلك الشيء اليسير فيه. فما يتعلق بالحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود كما عرفنا سنة من السنن، وهو الذي يقبل على وجه العبادة كما يدل عليه هذا الحديث وغيره من الأدلة الواردة في الباب. وأما تقبيل المصحف فلا أساس لذلك من حيث السنة، فلا يشرع تقبيل المصحف، ولم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحث على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادات إنما تؤخذ من الوحي من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما رواه الدارمي وغيره عن عكرمة بن أبي جهل أنه أخذ المصحف ووضعه على وجهه وقال كتاب ربي كتاب ربي، فإنه جاء بإسناد منقطع لا يثبت بين أيوب وبين ابن أبي مليكة، فإسناد الأثر عن عكرمة بن أبي جهل لا يثبت. ف التقبيل على وجه العبادة جاء كما عرفنا في الحجر الأسود، وهذا إن تيسر، فإن تيسر للشخص أن يقبل الحجر الأسود من غير مفسدة فعل، ويسنة من السنن. وإن لم يتيسر التقبيل واستطاع أن يستلم الحجر الأسود بيده استلمه بيده وقبل يده كما جاء ذلك في مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر الأسود بيده وقبل يده، ثاني سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يتمكن من استلام الحجر بيده وتمكن من استلام الحجر بشيء في يده كالعصا، فيستحب له أن يستلم الحجر بذلك الشيء الذي في يده ويقبل ذلك الشيء الذي لامس الحجر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه استلم الحجر بمحجن ويعصى محنية الرأس وقبل المحجن، جاء ذلك في مسلم من حديث الطفيل. فهذا مما يستحب، أو من حديث أبي الطفيل، وهذا مما يستحب، وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر، من استلام الحجر بيده ومن تقبيله، ولا من استلامه بيده ومن تقبيل يده، ولا من استلام الحجر بمحجن أو نحو ذلك وتقبيل ذلك الشيء الذي لامس الحجر، فهل يشير إليه بيده أو بالشيء الذي في يده؟ محل نزاع بين العلماء. فإنه جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، وكلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، ففي على أنه أشار بشيء في يده وكبر. وهذه الإشارة هل المراد بها الملامسة أو إشارة عن بعد؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال أن إشارة عن بعد من غير ملامسة، ومن أهل العلم من قال هي إشارة ملامسة وليست إشارة عن بعد. إذا لو كان المراد بذلك الإشارة عن بعد لما احتاج إلى ذلك الشيء الذي بيده ولا أشار بيده، فلما يشير بشيء في يده وهو عن بعد؟ فكون يشير بشيء في يده يدل على أنه أراد أن يتوصل إلى الحجر بذلك الشيء الذي في يده. أما من كان بعيدا فيكفي يعني فلا يحتاج إلى أن يأخذ شيئا من أجل أن يشير به، ولا اكتفى بالإشارة بيده. فقال المراد بحديث نعم في حديث ابن عباس أنه أشار إشارة ملامسة. فإن الحديث جاء في الصحيحين كما سيأتي معنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيد يستلم الركن بمحجن، وهو الحديث الذي تلوناه هو نفس الحديث، لكن منهم من صرح بالمحجن يستلم الركن بمحجن، ومنهم من قال أشار إليه بشيء في يده، فالشيء الذي في يده هو المحجن، والمراد بالإشارة هي الاستلام. وحديث ابن عباس يفسر بعضه بعضا، فمنهم من قال يستلم الركن بمحجن، ومنهم من قال أشار إليه بشيء بيده يريد ذلك المحجن الذي استلم به الركن. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في توجيه الحديث. ومن الرواة من روى حديث عبد الله بن عباس بلفظ آخر فيه اختصار، وأن كلما أتى الركن أشار إليه، ولم يذكر أشار إليه بشيء في يده، وإنما قال كلما أتى الركن أشار إليه، وهو الحديث بعينه، لكن اختصار من بعض الرواة. ففهم بعض العلماء من قول كلما أتى الركن أشار إليه أنه أشار إليه إشارة مجردة، أنه أشار إليه إشارة مجردة. وألفاظ حديث عبد الله بن عباس يفسر بعضها بعضا، منهم من قال أشار إليه بشيء في يده، ومنهم من قال أشار إليه، ومنهم من ذكر المحجن، فبين أن الإشارة كانت بالمحجن وأن المراد بذلك الملامسة. فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا هو المراد من حديث عبد الله بن عباس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لامس الحجر بالمحجن، وليس المراد إشارة مجردة باليد أو بشيء في اليد عن بعد، وإنما إشارة فيها ملامسة. وألفاظ حديث عبد الله بن عباس يفسر بعضها بعضا، وهو حديث واحد، لكن حصل اختلاف في ألفاظه من جهة الرواة، وإلا فهو حديث واحد، فبعضهم من أوضح وبين، وبعضهم من اختصر لفظ الحديث. وعلى كل ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة له قوته، له قوته، وهو أن من استلم الحجر إن استطاع أن يستلمه بيده ويقبل الحجر فهذا هو الأكمل، إن لم يستطع أشار إلى الحجر إشارة ملامسة، فيلمس الحجر بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع توصل إليه بشيء في يده كالعصا واستلمه بالعصا ثم قبل تلك العصا، فإن لم يستطع اكتفى بمجرد التكبير، اكتفى بمجرد التكبير، يستقبل الحجر ويكبر وينصرف. أما الإشارة من غير ملامسة ففيها ما سبق، نعم، في هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس على الألفاظ التي ذكرناها. منهم من قال أشاره ولم يذكر أنه أشاره بشيء في يده، ومنهم من صرح أنه أشار بشيء في يده، ومنهم من صرح أن ذلك هو المحجن وأنه استلم الركن بالمحجن. فالإشارة المجردة عن بعد أثبتها بعض العلماء ونفاها البعض، وحجتهم كما عرفنا هذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس، وقد عرفنا ما فيه باعتبار الألفاظ. فالأظهر أن ما في إشارة عن بعد من غير ملامسة، وإن فعل ذلك الإنسان لا ينكر عليه مسألة فيها الشهاد من مسائل الشهاد، لكن هذا الأظهر باعتبار ألفاظ حديث عبد الله بن عباس، وهو الذي كما عرفنا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه على أن من أشار ليس موضع إنكار في حقه لا ينكر عليه. فالمسألة كما عرفنا نعم من مسائل الاجتهاد والنظر في هذه المسألة لهذا الحديث، الحديث عبد الله بن عباس، ولفهمه وش المراد به، هل هي إشارة مجردة أو إشارة ملامسة. الشيء الذي يلامس الحجر هو الذي يقبل، إن لامس الحجر بيده قبل يده، أو بمحجن كالعصا فيقبل ذلك الشيء الذي لامس الحجر. فإن كان عن بعد، إن اقتصر على مجرد التكبير هو الأظهر، وإن أشار مثلا بيده أو بشيء في يده لا يقبل يده ولا ذلك الشيء، هذا لا أساس له، نعم ليس له أصل، ما عاد يحتاج، يعني يقبل الذي في الطابور آخر شخص في الطابور واكتفى الأمر، أي نعم هو موصل إلى الحجر، أي نعم، وإلا يقبل جزء من أجزاء البيت، هو نعم هو الذي جاءت به السنة تقبيل الحجر في أول الطواف، أي نعم في أول الطواف، وهكذا إذا انتهى من صلاة الركعتين خلف الطواف في حق المعتمر يرجع إلى الحجر ويقوم باستلامه ثم يتجه إلى الصفا، نعم جاء في نعم في هذين الموضعين، أنا أقصد في غير الطواف، أما في الطواف الأمر ظاهر أنه يسلم في كل شوط، لكن التقبيل في غير الطواف، في غير الطواف نعم إذا اتجه أول ما يتجه إليه قبل أن يطوف قبله ثم شرع في الطواف، وإذا انتهى من صلاة الركعتين يرجع إليه ويقبل الحجر ثم يذهب إلى الصفا والمروة. أما في أثناء نعم في أثناء الطواف فيقبل في كل طواف، أي نعم في كل شوط، نعم التكبير سنة، إذا ما استطاع أن يستلم الحجر فإنه يستقبل الحجر ويكبر. قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وثبت عن عمر رضي الله عنه التزام الحجر الأسود أنه التزمه وقبله، وقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بك حفيا، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. فالتزمه أي عانقه وقبله، وأخذ من هذا بعض العلماء السجود على الحجر الأسود، واحتجوا بأثر عمر رضي الله عنه على هذا المعنى كما احتج به العلامة النووي وهكذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وجاء في السجود على الحجر الأسود حديث لعبد الله بن عباس، غير أنه لم يصح مرفوعا وثبت موقوفا، وذهب إلى السجود أكثر من مضى من أهل العلم واستحب ذلك إلا الإمام مالك، فإنه ذهب إلى أن ذلك بدعة واستنكر عليه العلماء وبينوا أن هذا من الشذوذ ما ذهب إليه الإمام مالك من الشذوذ، والذي عليه عامة من مضى من أهل العلم هو استحباب ذلك، أن يضع جبهته يستلم الحجر ويقبل الحجر ويضع جبهته. وتأول حديث عمر رضي الله عنه على هذا المعنى، وجاء أيضا كما عرفنا عن عبد الله بن عباس، جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. والتكبير عند استلام الحجر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما التسمية فهي ثابتة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يسمي ويكبر، فالتسمية ثابتة عن عبد الله بن عمر، وأما التكبير فإنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفيه أن الحجارة لا تضر ولا تنفع، فإذا كان الحجر الأسود وهو أشرف الحجار وهو أشرف الأحجار لا يضر ولا ينفع، فبطريق الأولى ما دونه من الأحجار فإنها لا تضر ولا تنفع. ففي قطع ما يتعلق به أهل الجاهلية بالأحجار، سواء الجاهلية المتقدمة أو الجاهلية التي هي في بعض الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، فإن من كان في شرك فهو في جاهلية، وهذه الجاهلية التي هي من الجاهلية المقيدة موجودة في كثير من الناس ممن يعتقد بالحجارة الضر والنفع. هناك حجارة يزعمون أنها تجلب الأولاد، تجلس المرأة التي لا تنجب على تلك الحجر من أجل الإنجاب حتى تنجب، فيعتقدون فيها النفع إلى غير ذلك من الحجارة التي يعتقد فيها كثير من الجاهلين الاعتقادات الفاسدة، فالحجارة لا تضر ولا تنفع، الضر والنفع بيد الله عز وجل. ومعلوم أنه ذلك من عبد الحجارة سواء كانت منحوتة وهي الأصنام أو غير منحوتة وهي لا تضر ولا تنفع. فلما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود بين أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، وأنه لم يفعل ذلك عبادة للحجر الأسود، وإنما فعل ذلك عبادة لله عز وجل، لأنه اقتدى برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بكل ما فعل من أمور العبادات، وإن لم يعلم الإنسان الحكمة في ذلك، فإن عمر رضي الله عنه بين أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، وأن الذي دفعه إلى تقبيله والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يجب على العبد أن يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، علم الحكمة أو لم يعلم، فالأصل والاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهلتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وهذا كان في عمرة القضاء أو القضية حين قدم المسلمون إلى مكة لأداء العمرة، وقد أصابهم الجهد والتعب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهروا القوة من باب إغاظة الكافرين، وأن يمشوا ما بين الركنين لأنهم يستترون عن أنظر المشركين في ذلك الموضع. فأمرهم أن يمشوا بين الركنين لأنهم في ذلك الموضع يستترون عن رؤية الكافرين، فإذا ظهروا في أنظر الكافرين رملوا، والمراد بذلك الإسراع في الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وكشفوا عن المناكب لإظهار القوة والجلد، ففعلوا ذلك لإغاظة الكافرين. فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ما هم للحجر إلى الحجر، قالوا أن يمشوا ما بين الركنين. لكن بعد ذلك في حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله، وجاء في من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فصارت السنة الرمل في الأشواط الثلاثة في حق من قدم إلى مكة في أول طواف يقدم فيه إلى مكة، فيرمل حول البيت من الحجر إلى الحجر، فهذه السنة المستمرة، وتلك السنة زالت وهي المشي بين الركنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك من أجل الرفق بهم لما بهم من الجهد والتعب. نعم حكم هذا نعم فعل لمقصد ثم زال. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى المشي ما بين الركنين وأنه ما زال من الأحكام الثابتة، كما ذهب إلى ذلك الحسن البصري وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم، وخالف في ذلك أكثر من مضى من أهل العلم، وما عليه الأكثر هو الأصوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والذي فعله في حجة الوداع أنه رمل من الحجر إلى الحجر، كما في حديث جابر كما عرفنا في مسلم، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا في صحيح الإمام مسلم. على كل نقف عند هذا الحديث وبقية ما يتعلق به نؤجل إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب التوحيد.